بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المحشي عند قول المؤلف في قاصمة: إنما يكون ذلك في المعاني التي تشكل. وحقيقة مذهبهم، يعني في الصحابة، أن الكل منهم كفرة أو كفرة. يقول في الحاشية: مما يحتج بالرافضة على ارتداد الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى جهنم. فأقول أصيحابي على صيغة القلة والتصغير لقلة عددهم، فيقول أي الله سبحانه: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح، أي عيسى عليه السلام، معتذرا: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم، متفق عليه. وتمام الآية: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال في أشعة اللمعات في الرد على الرافضة: قالوا ليس المراد بهذا خواص الأصحاب، لأن نعلم يقينا أنه لم يرتد أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قوم من جفاة العرب من أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، أو بعض مؤلفة القلوب الذين لم تكن لهم بصيرة بالدين ولا قوة في الإيمان. ولما كان كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة يطلق عليه لفظ صاحب، كان هذا الحديث بحق من لم يرسخ في الإسلام في نفسه، وهو بحق هؤلاء الأصحاب ممن سبق. ندرك مبلغ افتراء الرافضة بالاحتجاج بهذا الحديث على ردة أكابر الصحابة الذين وردت في الثناء عليهم الآيات والأحاديث الكثيرة التي رأينا بعضها في أول هذا الكتاب، وقد خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بسنته وسنتهم في قوله في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على إثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقصد الرافضة من وراء الدعوة إلى ارتداد الصحابة نسف الشريعة التي تلقوها، التي نقلوها إلينا، وزرع الشك في نفوسنا في نقلهم ما داموا قد ارتدوا. لذلك فهم يزعمون أن لهم قرآنا غير قرآننا. راجع كتاب الكافي للكليني طبعة إيران كذا، وكتاب الكافي هذا هو كتاب موثوق لديهم، يشبه كتاب البخاري عندنا. وراجع كذلك كتاب فضل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهو محشو بالأكاذيب والأباطيل. ومن أغراض الرافضة التي يقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الصحابة العمل على فقدان الثقة في الأجيال الإسلامية بسلفهم، وحرمانهم والاقتداء بالجيل المثالي الأول الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيصبحون هملا لا تاريخ عظيم لهم ولا قدوة صالحة يقتدون بها. وقد حقق الرافضة مآربهم، فدسوا في تاريخنا الإسلامي ما يريدونه من تشويه تاريخ الصحابة وتضليل الناشئة مئات السنين، مما رأينا في هذا الكتاب نموذج من أكاذيبهم وأضاليلهم. وكيف رد عليها القاضي ابن العربي ومحب الدين الخطيب؟ ومما يؤسف له أن جميع هذه الردود ومثلها الكتاب العظيم منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية بقيت حبرا على ورق ولم تدخل مدارسنا ولم توضع بين أيدي المؤلفين والأساتذة والطلبة الذين ما زالوا في فتنة عمياء وفي ضلال مبين. وقد حدثت كثيرا عن هؤلاء المؤلفين والأساتذة عن كذب كثير مما يدرسونه، فكانوا يعتذرون بأنهم إنما استقوا معلوماتهم من تاريخ الطبري، وقد جهلوا أن في هذا المصدر قد اختلط الصواب والخطأ والصحيح والمكذوب، مما لا يستطيع التمييز بينهما إلا المؤرخ العارف بتاريخ الرجال ومعرفة الثقة من الكاذب من الرواة. وكل ذلك تكلفة ببيانه كتب الرجال أمثال ميزان الاعتدال ولسان الميزان وتهذيب التهذيب وغيرها. ومن مكائد الرافضة التي تخفى على الكثيرين أنهم يلجؤون إلى الكتب التي تفضح مؤامراتهم فيجمعونها من الأسواق ويحضون أتباعهم على حرقها. فقد ذكر لي ثقة أن أحد الدجالين من المتطببين يصف لمرضاه وجوب إحراق منهاج السنة أو العواصم من القواسم والتبخر على نارهما طلبا للشفاء، فيسارع المريض المغفل بشراء كتاب من هذين الكتابين ولو بأغلى الأسعار وحرقه كما وصف له المتطببون من الرافضة. كل هذا يدعوننا إلى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التحريف والتضليل، وهذا ما قصدناه من نشر هذا الكتاب بعد مراجعته وعرضناه في الأسواق بسعر رخيص ليسهل على الجميع اقتناؤه. وبعدها قرأنا الحواشي اللي بعده. طيب نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وأما قولهم تحيل ابن عوف حتى ردها لعثمان فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها فلأن الحول ليس إليه.
وين؟ وأما نعم. وأما قولهم تحيل ابن عوف يعني عبد الرحمن حتى ردها إلى عثمان فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها فلأن الحول ليس إليه. نعم.
قال في حاشيته رحمه الله: بل إلى الله، وإن الله هو الموفق لابن عوف وسائر إخوانه الصحابة، حتى كانوا في ذلك الموقف على ما أراده الله لهم من صفاء النية وإخلاص القصد والعمل لله وحده. فكان اختيار خليفة عمر في حادث الشورى مثلا أعلى للنفس الإنسانية، عندما تكون في أعلى مراتب النبل والتجرد عن جميع خواطر الهوى. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان القضاء بالحول فالحول والقوة لله، وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد، فاستبد عبد الرحمن بن عوف بالأمر بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد للمسلمين في الأسد والأشد، فكان كما فعل وولاها من استحقها ولم يكن غيره أولى منه بها، حسب ما بينا في مراتب الخلافة من أنوار الفجر. قال في حاشيته: هو التفسير الكبير لابن العربي في 80 مجلدا تكلمنا عليه. قال: وفي غيره من كتب الحديث. قال: وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بها من علي رضي الله عنهما، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين. وقد قال عمر: لولا علي لهلك عمر. قال في حاشيته: ها هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أول من يصافحه الحق عمر.
لا فيه لم نجد هذا الحديث في الكتب المعتمدة التي استطعنا الاطلاع عليها، ولعله لا يصح مع اعترافنا بفضل علي وعلمه. ثم عاد حاشية أخرى، هذا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أول من يصافحه الحق عمر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر.
هذا اللي عندي.
نعم.
هذا رحمه الله تعالى وظهر من فقهه وعلمه.
يقول في أول من يصافحه الحق علي، قال لم أجده بهذا اللفظ، إنما بلفظ أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب. رواه الخطيب عن زيد بن ثابت مرفوعا، والمتهم به عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي. وأثر إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، حسنهما الترمذي، وهو حديث إيش؟ لو كان بعدي نبي لكان عمر، ووافقه محقق مشكات المصابيح. نعم.
قد رحمه الله تعالى وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظرتهم وترك مبادرتهم والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم، وندائه لا نبدأ بالحرب، أو ونداؤه لا نبدأ بالحرب، ولا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولا نغنم لهم مالا، وأمره بقبول شهادتهم والصلاة خلفهم، حتى قال أهل العلم لولا ما جرى ما عرفنا قتال أهل البغي. قال وأما خروج طلحة والزبير فقد تقدم بيانه، قال في حاشيته وأنه كان خروجا للتفاهم والتعاون على إقامة الحدود الشرعية في مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وأما تكفيرهم للخلق فهم الكفار، وقد بينا أحوال أهل الذنوب التي ليس منها سب في غير ما كتاب
وشرع. ليس منهم عليها شر في غير ما كتاب، وشرحناها في كل باب.
ليس منهم عليها شر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن قيل فقد قال العباس في علي ما رواه الأئمة أن العباس وعليا اختصما عند عمر في شأن أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس لعمر يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الظالم الكاذب الآثم الجائر. قال في حاشيته تقدم ذكر هذا التقاضي بين العباس وعلي عند أمير المؤمنين عمر من حديث مالك بن أوس ابن الحدثان النصري في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري زاد شعيب ويونس، فاستب علي وعباس، وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض اقض بيني وبين هذا الظالم استب، وفي رواية جويرية وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. قال الحافظ ولم أرى في شيء من الطرق أنه صدر من علي في حق العباس شيء، بخلاف ما يفهم من قوله في رواية عقيل استب. واستصوب المازوري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث وقال لعل بعض الرواة وهم فيها، وإن كانت محفوظة فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالا على علي،
يعني
لأنه كان عنده بمنزلة الولد،
يعني مثل ما يقول حنا إيش يمون عليه.
نعم. فأراد ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فقال الرهط لعمر يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه. قالوا قد قال ذلك. فأقبل على العباس وعلي فقال أنشدكم الله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال نعم. قال عمر إن الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها سنتين في إمارته فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما تزعمان أن أبا بكر كاذب غادر خائن. قال في حاشيته: قال الحافظ ابن حجر: وكان الزهري يحدث به تارة فيصرح وتارة فيكني، وكذلك مالك، وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند الإسماعيلي وغيره، وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلي إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. قال: وذكر الحديث. قلنا: أما قول العباس لعلي فقول الأب للابن، وذلك على الرأس محمول، وفي سبيل المغفرة مبذول، وبين الكبار والصغار، فكيف الآباء والأبناء؟ مغفور موصول. وأما قول عمر أنهما اعتقدا أن أبا بكر ظالم خائن غادر، فإنما ذلك خبر عن الاختلاف في نازلة وقعت من الأحكام، رأى فيها هذا رأيا ورأى فيها أولئك رأيا، فحكم أبو بكر وعمر بما رأيا، ولم يرى العباس وعلي ذلك، ولكن لما حكما سلما لحكمهما كما يسلم لحكم القاضي في المختلف فيه. وأما المحكوم عليه فرأى أنه قد وهم، ولكن سكت وسلم. فإن قيل: إنما يكون ذلك في أول الحال، والأمر لم يظهر، إذ كان الحكم باجتهاد. وأما بعد أن أدى هذا الحكم إلى منع فاطمة والعباس الميراث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، وعلمه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة وشهدوا به، فبطل ما قلتموه. قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في أول الحال، والأمر لم يظهر بعد، فرأيا أن خبر الواحد في معارضة القرآن والأصول والحكم المشهور في الزمن لا يعمل به حتى يتقرر الأمر، فلما تقرر سلما وانقادا، بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح إلى آخره، فلينظر فيه. وهذا أيضا ليس بنص في المسألة، لأن قوله لا نورث ما تركنا صدقة يحتمل أن يكون لا يصح ميراثنا ولا أنا أهل له، لأنه ليس لي ملك ولا تلبست بشيء من الدنيا ينتقل إلى غيري عني. ويحتمل لا نورث حكم، وقوله ما تركنا صدقة حكم آخر معين أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه المتصير إليه بتسويغ الله له، وكان من ذلك مخصوصا بما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموا بما أخذوه عنوة. ويحتمل أن يكون صدقة منصوبا على أن يكون حالا من المتروك. إلى هذا أشار أصحاب أبي حنيفة وهو ضعيف، وقد بيناه في موضعه، بيد أنه يأتيك في هذا أن المسألة مجرى الخلاف ومحل الاجتهاد، وأنها ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتمل التصويب والتخطئة من المجتهدين، والله أعلم.
نعم، هذه إن شاء الله حل، أو كيف انتهت هذه القاصمة بهذه العاصمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قاصمة ثم قتل علي. نعم. قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن، فسلمها الحسن إلى معاوية، فقيل له: مسود وجوه المؤمنين. قال في حاشيته: من عناصر إيمان الرافضة، بل العنصر الأول في إيمانهم، اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه وتسعة من ذرية أخيه، ومن مقتضى عصمتهم وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه أنهم لا يخطئون، وأن كل ما صدر عنهم فهو حق والحق لا يتناقض. وأهم ما صدر عن الحسن بن علي بيعته لأمير المؤمنين معاوية، وكان ينبغي لهم أن يدخلوا في هذه البيعة وأن يؤمنوا بأنها الحق، لأنها من عمل المعصوم عندهم، لكن المشاهد من حالهم أنهم كافرون بها ومخالفون فيها لإمامهم المعصوم. ولا يخلو هذا من أحد وجهين، فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الاثنى عشر فينهار دينهم من أساسه، لأن عقيدة العصمة لهم هي أساسه ولا أساس له غيرها. وإما أن يكونوا معتقدين عصمة الحسن وأن بيعته لمعاوية هي من عمل المعصوم، لكنهم خارجون على الدين مخالفون للمعصوم فيما جنح إليه وأراد أن يلقي الله به وأراد أن يلقى الله به، ويتواصون بهذا الخروج على الدين جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، ليكون ثباتهم على مخالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة وكفر. ولا ندري أي الوجهين يطوح بهم في مهاوي الهلكة أكثر مما يطوح بهم الوجه الآخر ولا ثالث لهما. فالذين قالوا منهم إن الحسن مسود وجوه المؤمنين لا يحمل كلامهم إلا على أنهم مسود وجوه المؤمنين بالطاغوت. أما المؤمنون بنبوة جد الحسن صلى الله عليه وسلم فيرون صلحه مع معاوية وبيعته له من أعلام النبوة، لأنها حققت ما تنبأ به صلى الله عليه وسلم في سبطه سيد شباب أهل الجنة من أنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما سيأتي بيانه. وكل الذين استبشروا بهذه النبوة وبهذا الصلح يعدون الحسن مبيض وجوه المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وفسقه جماعة وفسقته جماعة من الرافضة وكفرته طائفة لأجل ذلك.
معلم صاحب.
قال رحمه الله تعالى عاصمة: قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: أما قول الرافضة إنه عهد إلى الحسن فباطل، ما عهد إلى أحد. قال في حاشيته: روى الإمام أحمد في مسنده عن وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا يقول وذكر أنه سيقتل، قالوا: فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وروى أحمد مثله عن أسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبع، والخبراني إسناد كل منهما صحيح. ونقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الإمام البياقي من حديث حسين بن عبد الرحمن عن الإمام الشعبي عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي أحد سادة التابعين أنه قيل لعلي: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وهذا الحديث جيد الإسناد. ونقل ابن كثير أيضا عن الإمام البيهقي حديث حبيب بن أبي ثابت الكاهلي الكوفي عن ثعلبة بن يزيد الحماني وهو من شيعة الكوفة وثقه النسائي أنه قيل لعلي رضي الله عنه: ألا تستخلف؟ فقال: لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر السنن الكبرى للبيهقي. قال رحمه الله تعالى: ولكن البيعة للحسن منعقدة، وهو أحق من معاوية ومن كثير من غيره، وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد للحق والدخول في الطاعة، فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة. قال في حاشيته:
لكن البيعة للحسن منعقدة، وهو أحق من معاوية ومن كثير من غيره، وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه من دعاء الفتنة الباغية، الفئة الباغية، إلى الانقياد للحق والدخول في الطاعة، فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة. نعم.
قال في حاشيته: حكاية الوساطة بين الحسن ومعاوية وصلحهما رواها الإمام البخاري في كتاب الصلح من صحيحه عن الإمام الحسن البصري قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل، أي الحسن بن علي، فعرضا عليه أي ما يشاء، وقولا له أي ما يرضيه، واطلبا إليه أي ما تريان فيه المصلحة، فأنتما مفوضان. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، أي فيحتاج إرضاؤها في دمائها إلى مال كثير. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك، قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه. قال رحمه الله تعالى وتصديق
قال استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب
قال رحمه الله تعالى وتصديقا لقول نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم حيث قال على المنبر ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال في حاشيته رحمه الله تعالى رواه البخاري من حديث من مع الحديث السابق عن الحسن البصري أنه سمعه من أبي بكرة وأن أبا بكرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه فقال ذلك. وروى البخاري أيضا في مناقب الحسن والحسين من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه وانظر البداية والنهاية وابن عساكر. قال رحمه الله تعالى فنفذ الميعاد وصحت البيعة لمعاوية وذلك لتحقيق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمعاوية خليفة وليس بملك. قال في حاشيته سيأتي الكلام على هذا الموضوع. قال فإن قيل فقد روي عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة 30 سنة ثم تعود ملكا، فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت 30 سنة لا تزيد ولا تنقص يوما. قلنا خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. قال هذا الحديث أي في عاشيته أي هذا أي حديث إن ابني هذا سيد الذي رواه البخاري عن الحسن البصري عن أبي بكر عن أبي بكر قال رحمه الله تعالى في ذكر الحسن بالبشارة له والثناء عليه لجريان الصلح بين يديه وتسليم الأمر لمعاوية عقد منه له. قال في حاشيته أي عقد بيعة من الحسن لمعاوية وكان ذلك في موضع يقال له مسكن على نهر دجيل في ربيع الأول 41 فسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع المسلمين بعد الفرقة وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح ونشر دعوة الإسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين عن هذه المهمة نحو 5 سنوات كان يستطيع المسلمون أن يسجلوا فيها أمجادا لا يستطيع غيرهم مثلها في 5 قرون ولله في كل شيء حكمة. قال رحمه الله تعالى وهذا حديث لا يصح أي حديث سفينة. قال رحمه الله تعالى لأن راويه عن سفينة سعيد بن جهمان وقد اختلفوا فيه. قال بعضهم لا بأس به ووثاقه بعضهم وقال فيه الإمام أبو حاتم شيخ لا يحتج به وفي سنده حشرج ابن نباتة الواسطي وثاقه بعضهم وقال فيه النسائي ليس بالقوي وعبد الله بن أحمد بن حنبل يروي هذا الخبر عن سويد الطحان. قال فيه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب لين الحديث وهذا الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريح الفصيح في كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. وانظروا في كتاب الأحكام من صحيح البخاري وفي فتح الباري وفي سنن وما بعدها وفي سنن أبي داود وفي جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني الإمام القدوة قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. والحديث في مجمع الزوائد وفي مسند أحمد ب3 روايات. وفي مسند أبي داود الطيالسي.
أيوه.
قال رحمه الله تعالى ولو صح، قالوا هذا حديث لا يصح، ولو صح
لا فيه تكمل. وصححه الشيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة، وهذا الحديث لا يعارض الصلح بين الحسن ومعاوية كما ادعى أبو بكر بن العربي، كما أنه لا يعارض حديث هذا إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي 12 خليفة كما ادعى محب الدين الطبري الخطيب. محب الدين الخطيب فقد جاء في رواية أبي داود بلفظ خلافة النبوة 30 عاما، ومعنى هذا أن هناك خلفاء غيرهم على غير النبوة، ولا مانع من تسميتهم بالخلفاء. فقد قال الإمام ابن تيمية يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكا ولم يكونوا خلفاء، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحين في صحيحيهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا فو ببيعة الأول، فالأول فأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وكلمة تكثر تفيد الكثرة ولا يمكن حصرها بالخلفاء الراشدين الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا حديث لا يصح، وهذا حديث لا يصح، ولو صح فهو معارض لهذا الصلح المتفق عليه فوجب الرجوع إليه. قال في حاشيته أي إلى العقد من الحسن لمعاوية فهو متفق عليه، وتناولته البشرى النبوية بالثناء والرضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وهذا الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم بترك واجب أو مستحب إلى آخره. قال رحمه الله تعالى فإن قيل ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا كثير. قال في عاشيته كسعد بن أبي وقاص المجاهد الفاتح أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب عالم الصحابة الثابت على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم في جليل الأمور ودقيقها، وغيرهما من هذه الطبقة وقريب منها. وهؤلاء هم الذين ترك لهم الحكمان أبو موسى وعمر أمر الإمامة بعد حرب صفين ليروا فيها رأيهم. فلما رأوا اجتماع الأمة كلها على معاوية دخلوا كلهم في إمامته وبايعوه بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عثمان. انظر فتح الباري. قال ومعاوية نفسه يعرف للناس أقدارهم، فقد جاء في البداية والنهاية عن ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي أن معاوية خطب فقال يا أيها الناس ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير مني، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدركم حلبا. ورواه ابن سعد عن محمد بن مصعب عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ثابت مولى معاوية أنه سمع معاوية يقول ذلك. قال رحمه الله تعالى فإن قيل ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا كثير. ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها وأفرده بها. قال في حاشيته فأصبحت تحت قيادته وبحسن سياسته أقوى قوة في الإسلام، وهي في طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية إلى الله بأخلاقها وسيرتها وحكمة قادتها وصدق إسلامهم. قال رحمه الله تعالى لما رأى من حسن سيرته. قال في حاشيته تقدم حديث الليث
بن لما رأى
من حسن سيرته. قال في حاشيته رحمه الله تقدم حديث الليث بن سعد إمام أهل مصر بسنده الوثيق إلى سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وإيران ومبيد دولة كسرى أنه ما رأى بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية. وحديث عبد الرزاق الصنعاني بسنده إلى حبر الأمة بن عباس أنه ما رأى رجلا أخلق بالملك من معاوية. وفي صفحة 83 قول شيخ الإسلام ابن تيمية كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبونه. وقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وفي الطبري رواية مجالد عن الشعبي أن قبيصة بن جابر الأسدي قال: ألا أخبركم من صحبت؟ صحبت عمر بن الخطاب، فما رأيت رجلا أفقه فقها ولا أحسن مدارسة منه. ثم صحبت طلحة بن عبيد الله، فما رأيت رجلا أعطى للجزيل من غير مسألة منه. ثم صحبت معاوية، فما رأيت رجلا أحب رفيقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه. قال رحمه الله تعالى: لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور، قال في حاشيته رحمه الله تعالى: وقد بلغ من همته وعظيم عنايته بذلك أن أرسل يهدد ملك الروم وهو في معمعة القتال مع علي في صفين. وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من الحدود في جنود عظيمة، فكتب إليه يقول: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فخاف ملك الروم وانكف في البداية والنهاية. قال رحمه الله تعالى: وإصلاح الجند والظهور على العدو. قال في حاشيته: في البر والبحر، فكانت رايات الإسلام تخترق الآفاق بأيدي جنده ممثلة العزة التي أرادها الله لدينه ورسالة رسوله وللمؤمنين بها. وكما أن فتح مصر ودخولها في الإسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص وحده، فإن تأسيس الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية وحده. ومما ينبغي للمشتغل بتاريخ العروبة والإسلام أن يعلمه أن معاوية مفطور على سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم. أخرج ابن كثير في التاريخ عن هشيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما رأيت أحدا أسود من معاوية. قال جبلة بن سحيم: قلت: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه، وكان معاوية أسود منه. وروى مثل هذه الكلمة
أسود منه، يعني من السؤدد والسيادة.
وروى مثل هذه الكلمة في معاوية عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب. وتقدم قول عبد الله بن عباس: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. قال رحمه الله تعالى: وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق. قال في حاشيته: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، وإذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. وقد روى أبو بكر الأثرم ورواه ابن بطة من طريقه، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. وروى ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وروى الأثرم قال: حدثنا أحمد بن جواس قال: حدثنا أبو هريرة المكتب، قال: حدثنا أبو هريرة المكتب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أخبرنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة الثقفي عن أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان المهدي. وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الخليفة الصالح يوم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وهو من أعلام النبوة. قال رحمه الله تعالى: وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه. قال في حاشيته في كتاب مناقب الصحابة من صحيح البخاري حديث ابن أبي مليكة أن ابن عباس قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، فقال: إنه فقير.
لا، في حاشية قبل. ظاهر انه ما عندك.
لا موجود.
في قوله إيش اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. يقول يكفي معاوية رضي الله عنه أنه كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية. وروي عن علي بن أبي طالب قوله عنه بعد المصالحة التي جرت سنة 40 والتي استقرت عن اعتراف علي بحكمه في الشام واعتراف معاوية بحكم علي في العراق: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت رجلا أخلص بالملك من معاوية. وقال الصحابي عمير بن سعد الأنصاري الأوسي وقد عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حمص وولى معاوية رضي الله عنه: لا تذكر معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم اهد به. وهذا من تمام إنصاف عمير رضي الله عنه. وقال الصحابي الجليل أبو الدرداء لأهل الشام ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معاوية. وقد روى ابن قتيبة عن عتبة ابن مسعود قال أنه لما مر بنا نعي معاوية قمنا فأتينا ابن عباس فوجدناه جالسا قد وضع له الخوان وعنده نفر، فأخبرناه الخبر فقال يا غلام ارفع الخوان واسكن ساعة، ثم قال جبل تزعزع ثم مال كلكه ثم مال كلكه، أما والله ما كان كمن كان قبله ولكن لن يكون بعده مثله، وإن ابنه خير أهله. وقال الأعمش للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا في حلمه، قال لا والله بل في عدله، وقد مر معنى ذلك. وقال قبيص لجماعة ألا أخبركم من صحبت عمر بن الخطاب، فما رأيت رجلا أفقه فقها ولا أحسن مدارسة منه، ثم صحبت طلحة فما رأيت رجلا أعظم للجزيل من غير مسألة منه، ثم صحبت معاوية فما رأيت رجلا أحب رفقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه. هذه الأقوال منقولة من تاريخ الطبري أو عن البداية والنهاية. وقال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة وكان سيرة معاوية مع رعيته من خيار سيرة الولاة، وقد كانت رعيته يحبونه، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذه بعض شهادات الصحابة والتابعين في معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وآراء بعض العلماء والمؤرخين. وقد رأينا ما كان بحقه صلى الله عليه وسلم. وين
وقد رأينا ما قال بحق النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه بعض شهادات الصحابة والتابعين في معاوية رضي الله عنهم جميعا، وآراء بعض العلماء والمؤرخين. وقد رأينا ما قاله بحقه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أبغضه فقد أنكر ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه، وطعن في ثناء الصحابة والتابعين عليه. روى الحافظ ابن عساكر عن الإمام أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فايش فيش دخولك يعني ايش دخل انت بينهما رضي الله عنهما. وقبل ان ننهي الكلام على شهادات الصحابه والتابعين واراء العلماء في معاويه ننقل رايا طريفا للمؤرخ العلامه بن خلدون في اعتبار معاويه من الخلفاء الراشدين، فقد قال ان دوله معاويه واخباره كان ينبغي ان تلحق بدول الخلفاء الراشدين واخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. نذكر جميع هذه الشهادات وقبلها الأحاديث النبوية في فضل معاوية مع اعترافنا يشهد الله بفضل علي وأنه أفضل منه والحق غالبه معه، وكل كان مجتهدا. وقد جاء في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له فقال إنه يأكل، ثم بعث إليه فقال إنه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أشبع الله بطنه، رواه أبو داود وسنده صحيح. وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم غير مقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامهم بلا نية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض نسائه تربت يمينك، ويمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها حديث عائشة رضي الله عنه أو ما علمت ما شارطك عليه ربي، قلت اللهم إني أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، رواه مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه. قال رحمه الله تعالى في حاشيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده.
وإذا نسبت وين
وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه. قال في حاشيته في كتاب مناقب الصحابة من صحيح البخاري حديث ابن أبي مليكة رضي الله عنه أن ابن عباس قيل له هل لك في أمير المؤمنين معاوية، فإنه ما أوتر إلا بواحدة، فقال إنه فقيه. وفي كتاب المناقب من جامع الترمذي حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، ورواه الطبراني من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وكان لأهل الشام كالإمام مالك لأهل المدينة، عن ربيعة بن يزيد الإيادي أحد الأئمة الأعلام عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. وأخرجه الإمام البخاري في التاريخ قال لي أبو مسهر وذكره بالعنعنة. وتقدم حديث عزل عمير بن سعد الأنصاري عن ولاية حمص في خلافة عمر وتوليته معاوية والشهادة له بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يهدي الله به. ورواه الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية السلمي، ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدي، ورواه أسد بن موسى وبشر بن السري وعبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بإسناده، وزاد في رواية بشر بن السري وأدخله الجنة. ورواه ابن عدي وغيره عن ابن عباس، ورواه محمد بن سعد بسنده إلى مسلمة بن مخلد أحد فاتح مصر وولاتها. ورواة هذا الدعاء النبوي لمعاوية من الصحابة أكثر من أن يحصوا، وانظر البداية والنهاية، وانظر ترجمة معاوية في حرف الميم من تاريخ دمشق لابن عساكر. ومن لم يصدق هذا الحديث فهو منكر لكل ما ثبت في السنة من شريعة الإسلام. وفي الشيعة المبغضين لمعاوية اللاعنين لهم من يزعمون أنهم منتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تراهم يحقدون على جدهم صلى الله عليه وسلم لرضاه عن معاوية واستعانته به ودعائه له؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وروى الحافظ ابن عساكر عن الإمام أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما؟ رضي الله عنهما.
جاب هذا الأثر في هذا الحاش، نقف على هذا إن شاء الله عند إيش، وشاهد بخلافته.
نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.